الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق إلى أن قال: باب مهر البغي والنكاح الفاسد. قال: وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذته ليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي.
قوله رحمه الله: باب مهر البغي، أي باب حكم مهرها. والبغي مأخوذة من البغاء وهو الزنا، وأصله من بغى الشيء أي طلبه بجهد وحرص. والنكاح الفاسد أي حكم النكاح الفاسد، كنكاح الشغار والتحليل أو بلا ولي أو بلا شهود أو نكاح المتعة أو المعتدة. فاشتملت الترجمة على مسألتين: الأولى مهر البغي، وهو ما تأخذه المرأة على الزنا، وهذه المسألة فيها تفصيل. فإن كانت مطاوعة فما تأخذه محرم بإجماع المسلمين لهذا الحديث، سواء كانت حرة أو أمة. وإن كانت مكرهة على الزنا فقيل كذلك لعموم هذا الحديث، فهي زانية، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي كما سيأتي. وقيل لها ماذا؟ لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. قالوا: لأن فعله المحرم الزاني لا يسقط حقها، كقاتل العبد لا يسقط ضمان إيش؟ ضمان قيمته. وكذلك من قتل حرا عمدا فهو مع الإثم لا يسقط ضمان ديته إذا عدلوا عن القصاص مع تحريم الفعل. هذه المسألة الأولى إجمالا فيها هذه الأقوال للفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. أما المسألة الثانية وهو النكاح الفاسد، يعني النكاح المحرم ديانة والفاسد وضعا. فالنكاح المحرم نوعان: الأول تحريم ذات المنكوحة، ذات المنكوحة محرمة، كأن يعقد على محرمة بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين، علم التحريم أو لم يعلم. نكاح محرم يتعلق بهذا النكاح المحرم مسألتان: الأولى وجوب الحد، يعني لو تزوج أخته والعياذ بالله ووطئها بهذا العقد يجب الحد. والمسألة الثانية وجوب المهر. فأما وجوب الحد فيجب على عالم بالتحريم، يعني إذا علم أن نكاحه للمحرمة محرما وأقدم عليه وجب عليه الحد، وهذا مذهب الجمهور. قالوا: لأن وجود العقد على المحرمة كعدمه، ووطؤه محرم بإجماع، والعقد محرم بإجماع، فكذلك يحد لأنه في حكم الزاني. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يعزر ولا يحد. وجه قوله هذا باطل حتى عنده، نكاحه باطل. لا نعم، لا لا يعلم، يعلم علم التحريم ولم يعلم فلا فرق، لكن قال لا يجب في حقه الحد لوجود شبهة العقد، لأنه عقد عليها عقدا. قال كما لو وطئ الأمة المشتركة وطؤها محرم بإجماع ولا حد لشبهة الملك. والصواب قول الجمهور لعدم الشبهة مع العلم بالتحريم المؤبد. واستدل مالك رحمه الله بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة، وهذا هذه هذا الوط فاحشة، هذا في حكم الزنا، وهو متحايل بالعقد لإسقاط الحد عنه فلا يسقط. هذا هذه المسألة الأولى، إذا عقد على محرمة. وتنبه لهذا حتى تفهم ما ساقه المصنف رحمه الله عن الحسن، يعني كل هذه العلوم التي نتكلم بها ونلخصها يعني قد فقهها البخاري رحمه الله وأراد أن يعلمنا إياها، فلا يمكن أن تفهم ما يقول لأنه كلامه متين ودقيق ومختصر، ووراءه بحوث وصراع كما ترون بين الفقهاء وأدلة وخلاف. المسألة الثانية الصداق، وهي مقصودة هذه المسألة في الترجمة، لأنه قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد، يعني حكم النكاح الفاسد وحكم المهر فيه، فما أوسع هذا العلم عنده رحمه الله وما أدقه في تراجمه وفي نقولاته. الصداق إذا عقد على محرمة فلا صداق، لأن هذا أشبه ما يكون بالزنا، فهو أقرب إلى مهر البغي وقد نهي عنه. الحالة الثانية ألا يعلم بالتحريم، وجوب الحد وجوب الصدق، هذا إذا علم بالتحريم. هذا البحث. الحالة الثانية ألا يعلم بالتحريم، تزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم أن الأخت من الرضاع محرمة، قالوا فلا حد لقوة الشبهة، تمام، لكن يجب التفريق، لا يبقيان على النكاح بالإجماع، لأن أخته مثلا من الرضاع محرمة بإجماع المسلمين. الصداق مع الجهل بالتحريم فيه قولان منثوران لسائر الفقهاء، وهما أي هذان القولان هم الذي حكاهم المصنف عن الحسن. ماذا قال الحسن؟ قال، وهذا الأثر عن الحسن وصله ابن أبي شيبة، إذا تزوج محرمة، يعني لا نضبطها محرمة، نكاح المحرمة هذا فيه خلاف هل يصح ولا ما يصح، إذا تزوج محرمة يعني كأخته من الرضاع أو من النسب، أو تزوج منكوحة أبيه أو الربيبة أو غير ذلك من محرمات تحريم مؤبدا، وهو لا يشعر، هذا قيد لا يعلم، فرق بينهما، هذا محل إجماع، لأن هذه المحرمة محرمة لذاتها. قال ولها ما أخذت، يعني لها المهر الذي سمي لها في هذا العقد، وليس لها غيره، ليس لها متعة ولا أرش بكارة ولا غير ذلك، ها؟ لها المسمى سمي لها في العقد، وإذا لم يسمى فلها مهر مثلها. ثم قال بعد، يعني الحسن لها صداقها، أي صداق مثلها. فرجع عن الأول عن المسمى، لأنه قد يختلف المسمى عن مهر المثل، قد يسمى لها أكثر من مهر المثل وقد يسمى لها أقل من مهر المثل. فالقولان جريا عند الفقهاء، فقيل لها ما أخذت وهو المسمى، الثاني لها صداق مثلها بما استحل من فرجها. هذا تبهوا، هذا الحكم في العقد على المحرمة ووطئها ونعني بالمحرمة هنا المحرمة لذاتها، محرمة لذاتها لا لوصف من خارج. وأما إن كانت تحريم تحريم عقد لا تحريم ذات، كنكاح المتعة أو بلا ولي أو نكاح معتدة، يعني مما وجد الاتفاق على تحريمه أو اختلف الناس فيه، فيتعلق بهذا النكاح الذي الحرمة فيه حرمة عقد يتعلق به أحكام. لماذا نقول أن هذه النصوص سواء من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف وراءها فقه عريض؟ طبعا هذه الأحكام ما لا يمكن أن يحاط بها هنا، ما يحاط بها إلا في الموسوعات في مثل المغني وغيره، لكن قد لا يتنبه المبتدي أن وراء هذا العقد أحكام، منها إذا نكح نكاح معتد أو نكاح متعة أو بلا ولي هناك حكم يتعلق بالحد، هل يحد ولا ما يحد؟ إذا وطي حكم يتعلق بالصداق، حكم يتعلق بلحوق الأولاد إذا جاء أولاد، حكم يتعلق بالتوارث، وحكم التفريق هل يبقيان على هذا النكاح ولا ما يبقيان، نكاح بلا ولي هل يقران على النكاح أو لا. ونلخص الكلام في هذه حتى نعطيكم رؤوس هذه المسائل. الحد لا يجب، نكح نكاح متعة أو بلا ولي لا حد. لماذا؟ شبهة العقد، وقد قال صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهذه قاعدة كلية من قواعد الفقه، الحدود تدرأ بشبهات. وأما الصداق ففيه قولان لأهل العلم وهما المتقدمان كالمتقدمين عن الحسن، لها المسمى أو لها مهر المثل. وأما الأولاد فيلحقون به، لو وطئ معتدة وجاء ولد فيلحق به الولد لشبهة العقد، والموارثة تقع فيرثها وترثه، وهذا هو حكم كل نكاح اختلف فيه الناس. وأما التفريق لا يشقط، تزوجها بلا ولي وجاءوك في المحكمة تفرق، هذا يعود إلى الحاكم، إذا رأى التفريق فرق إذا وجد النزاع. لو تساتر على هذا النكاح نكاح بلا ولي أو تحاكم إلى حاكم حنفي يرى هذا صحة هذا النكاح ففيه شبهة فلا يفرق بينهما، لكن لو استفتي ديانة فيقال لهما جددا العقد، وإذا كان المفتي يرى هذا الرأي، أو حصل بينهما نزاع فرق بينهما القاضي على وفق أقوال العلماء، وهذا بخلاف النوع الأول. النوع الأول لا توارث بإجماع ويفرق بينهما بلا طلاق، يعني ما لا يطلقها لأن النكاح من أصله باطل ولا يلحق به الأولاد لأنه في حكم الزنا. وأما الصداق ففيه الخلاف الذي تقدم. طيب نأتي إلى الحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وليس بن مسعود الهذلي، هذا متفق عليه، تقدم في البيوع في باب ثمن الكلب، شيخه علي بن عبد الله المديني وسفيان هو بن عيينة والزهري معلوم، وأبو بكر بن عبد الرحمن هو بن الحارث المخزومي يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقيل له البدري لأنه سكن بدرا وليس من أهل بدر. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب سواء ثمن البيع أو أجرة الإجارة، وهو نهي تحريم، وهذا النهي تقدم معنا في البيع عام في المعلم وغيره ولو كان هو الذي علمه، هذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية وبعض المالكية يجوز بيع المنتفع به ويحل ثمنه لأن الشرع أذن في الانتفاع به وهو المعلم، الكلب وما علمتم من الجوارح مكلبين. لكن كرهه الإمام مالك، قال ليس من مكارم الأخلاق. ولازم قول الجمهور ألا قيمة على متلفه، من قتل كلبا ولو معلما فإنه لا يضمن. واختلفوا في علة النهي، هل هي لأجل النجاسة أو لأن الشارع أمر بقتلها أو إكراما للمؤمن أن يكون تاجرا في الكلاب، أن تكون بضاعته هي البيع والشراء في الكلاب، أو لكل هذا. هذا المنهي الأول، المنهي عنه الأول. الثاني حلوان الكاهن، هذا سحت ومحرم بإجماع، ما يأخذه الكاهن على التكاهن والتخرص بالغيب، وهو فعل محرم وفي تكفيره خلاف مر معنا في شرح كتاب التوحيد. والثالث مهر البغي وهو الشاهد، على ما تقدم من الخلاف في الأحوال، إن كان الزنا عن مطاوعة أو عن إكراه. ووجه الانتزاع منه في المسألة هنا أن النكاح المحرم لذاته يأخذ حكم البغاء، ويأخذ أيضا حكم الصداق إذا وقع الزنا، والله أعلم. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص في الكلب إلا في ثلاث، من استصحب كلبا وأخذه لغير هذه العلة الثلاث ففعله محرم، فعله محرم، وينقص من أجره كل يوم قيراط من الحسنات. وهل أحد منا يستطيع يجمع قيراط؟ هذا سيصير رصيده بالسالب، والله المستعان. يحذر من هذا. فبعض السفهاء يفعل هذا، يستصحب الكلب معه في بيته، وقد قال عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فيحرم نفسه الأجور العظيمة ويعرض بيته للحرمان من دخول ملائكة الرحمة والسكينة. وأيضا يقع في هذا النهي الذي في مثل هذا الحديث، لأنه في الغالب لا يأخذه إلا عن شراء، فهو يشتري ويبيع، يبيع ويشتري فيها. كذلك يعرض آنيته وطعامه للإفساد، ويعرض نفسه وأولاده وأهله للضرر، فإن الشارع ما حرمها ولا نفر منها ولا أمر بقتلها إلا تخلصا مما فيها من الأذى، والله مستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين.
نعم. هذا من أفراده عن وهب السوائي رضي الله عنه، وتقدم أيضا في البيوع باب موكل الربا شيخه آدم وهو ابن أبي ياس، وشعبة تقدم، وعون ابن أبي جحيفة يحدث عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهو الذي رأى بلالا وهو يؤذن، وشهد تناول الصحابة رضي الله عنه لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه هذا في العمدة. قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة، الوشم هو غرز الجلد بالإبر ثم حشوه بالكحل، وهذا من تغيير خلق الله، فلذا لعنت الواشمة وهي الفاعلة، والمستوشمة التي طلبت الوشم من غيرها. وفيه أن المعين على الباطل قد يأخذ حكم مرتكب الباطل، وفيه تحريم التعاون على الإثم والعدوان، وإذا لعنت فإن أجرها الذي تأخذه على الوشم يكون محرما. ولعن عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله لاشتراكهما في الفعل، وفيه المعنى المتقدم من تحريم التعاون على الإثم والعدوان. وجاءت السنة بالزيادة أيضا على هذين من جهة الكاتب والشاهد للربا. ونهى عن ثمن الكلب كما تقدم، وكسب البغي وهذا هو الشاهد، ولعن المصورين وهم المجسمون ذوات الأرواح أو الراسمون لها على ما تقدم من العموم في نصوص التصوير، وستأتي في باب مستقل في كتاب الأدب عند المصنف رحمة الله تعالى عليه، ومرت معنا في درس كتاب التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
هذا الحديث أيضا من أفراده عن أبي هريرة. تقدم في الإجارة باب كسب البغي والإماء. شيخ علي بن الجعد وهو الجوهري الحافظ، وهو عن شعبة رضي الله عنه، وما أكثر ما يتردد معنا هذا الإمام العظيم، فهو من الحفاظ الكبار ومن المتشددين جدا في الرواية، وهو الذي يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعبة بن حجاج، وهو عن محمد بن جحادة الكوفي الأيامي، وابن جحادة عن أبي حازم سلمان الأشجعي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. وهذا هو الشاهد والوحيد في الحديث، نهى عن كسب الإماء. قيل مطلقا كسب الأمة، قيل مطلقا لأنه أي السيد قد يحملها على أن تزني لتعطيه، يعني يطالبها بكسب كل يوم، يقول كل يوم لابد أن تأتي لي بكذا وكذا، فيحملها على الزنا، تتكسب بالزنا. قيل هذا هو المحرم، نهى عن كسب الإماء إذا علم أنهن يتكسبن بالزنا ويكون هو المتسبب في ذلك، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: الله يفتح عليك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني يطالبها بكسب فتتجه إلى البغاء لتكسب، لأن يعني المرأة لا حيلة لها في الغالب أن تعمل أعمالا تحصل أرباحا منها. وقيل أن فقيل هو هذا المحرم من كسب الإماء، هو ما تتكسبه من الزنا. وقيل نهى عن كسبهن مطلقا درءا لمفسدة أن تصل إلى الحاجة فتتكسب بالزنا. والصواب أنه يحرم عليها ويحرم على سيدها كسب الزنا خاصة إذا علمه أو غلب على ظنه أو تيقنه، وأما كسبها المباح من عمل بيدها فالأصل حله. قال عجل: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وأما أن يطلب منها أن تتكسب تكسبا مباحا فتعمل بيدها وتكسب ويكون الكسب له فلا حرج. ومما يدل على هذا التخصيص حديث رافع بن خديج عند أبي داود رحمه الله: نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو، فإذا علم أنه من طريق مباح حل له. وفي لفظ: إلا ما عملت بيدها. ومما يقوي هذا القول أن العبد لم ينهى عن كسبه وقد يسرق، وما نهي عن كسبه، فيبقى كسب الأمة إذا علم مصدره مباحا حتى يغلب على ظنه أنها تتكسب بالحرام. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وسائر من أخذنا عنه وأخذ عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.